الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أهلا ومرحبا بكم في بيت الله ومع كتاب الله وهنيئا لكم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطعة رحم؟ فقال كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكونك تأتي المسجد ثم تقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فكأنك حصلت أجر رجل اشترى جملا سمينا فذبحه ثم قطعه ثم وزعه على المساكين. هذا في مقابل قراءة جزء، لا بل هذا في مقابلة قراءة آية واحدة، فما بالك إذا قرأت 5 أو 10 آيات؟ وفضل الله كبير وكثير، وسبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وخزائنه ملأى، فانهلوا من فضل الله ورحمته. وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل في التفسير إلى سورة يوسف، وهذا هو الدرس 39 من هذه الدروس. كنا قد توقفنا أيضا عند قول الله تبارك وتعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. تقدم معنا ما كان من أمر سيدنا يوسف عليه السلام لما نجاه الله سبحانه وتعالى بلطفه من السجن بتعبيره رؤيا الملك، فكانت سببا للطف الله عز وجل به. إن ربي لطيف لما يشاء، فالله عز وجل قد يأتي بالمنح في ثوب المحن، وإذا أراد الله عز وجل شيئا قدر له أسبابه. فقدر الله عز وجل خروج سيدنا يوسف عليه السلام من السجن بتعبيره رؤيا الملك، ولم يخرج سيدنا يوسف عليه السلام إلا بعدما تبينت براءته وعرفها الناس بشهادة النسوة وامرأة العزيز، وولاه ملك مصر وزارة المالية مكان العزيز الذي كان قد اشتراه أول الأمر. فسبحان من جعل من العبيد أمراء بطاعته، وسبحان من جعل من الأمراء والملوك عبيدا بمعصيته. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ما الذي جاء بإخوة يوسف؟ يعني أي سبب جاء بهم؟ كانوا يعيشون أين؟ كان عايش في فلسطين. ما الذي جاء بهم إلى مصر؟ الجد والقحط الذي عم بالبلاد، لأن سيدنا يوسف عليه السلام كان قد أخبر الملك أن هناك 7 سنوات خصب ستتلو أو ستعم البلاد. 7 سنوات خصب تعم البلاد، يكون فيها الزرع كثير والثمار كثيرة وكده. وبعد 7 سنين دول هيأتي 7 سنين قحط وجد، وبعد ما عاد كده 14 سنة يأتي سنة خصب، ويعصر فيها الناس ويكثر فيها الخمر. فلما مرت أول 7 سنين خصب أتت 7 سنوات القحط الجد، فعم الجد والقحط بالبلاد. فدبر سيدنا يوسف عليه السلام بأمر الله عز وجل تدبيرا لأهل مصر، ما احتاجوا إلى غيرهم بل احتاجت البلاد إليهم، حتى وصل القحط والجدب إلى كنعان إلى فلسطين. فجاء إخوة يوسف عليه السلام وسمعوا أن هناك ملكا بمصر يعطي بضائع ويعطي الطعام للناس مقابل بضائع يعتادونها مكان الطعام. فجاء إخوة يوسف عليه السلام ليأخذوا منه وهم لا يعرفونه. فجاءوا يمترون لأنفسهم وعيالهم. وكان سيدنا يوسف عليه السلام لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، لا يعطي للرجل أكثر من حمل بعير في السنة. كل واحد كده يبقى جه على جمل يحمله طعام وفقط طوال الايه، طوال السنة. أما حال سيدنا يوسف عليه السلام ماذا كان يفعل في هذه السنوات القحط؟ وكان عليه السلام لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة 7 سنين، وكان رحمة من الله على أهل مصر، وكان رحمة من الله على أهل مصر. هذا والوزير وفوقه في الرتبة يعني الدنيوية فوقه الملك والجنود، كل واحد يأكل أكلة فقط واحدة طيلة النهار حتى المخزون يكفي الايه، يكفي الناس كلهم. فكان سيدنا يوسف عليه السلام رحمة على أهل مصر. الغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة وأخذ الطعام إخوة يوسف عليه السلام عن أمر أبيهم لهم في ذلك، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما. طيب إخوة سيدنا يوسف كانوا كم؟ من أم واحدة، وأخ ثاني من أم التي كانت هي أم يوسف عليه السلام، وكده كم؟ وسيدنا يوسف 12. تمام. فيعقوب عليه السلام كان يحب يوسف حبا جما، لما أخذ يوسف كان يحب أخاه بنيامين أيضا أكثر من بقية الإخوة، فلذلك استبقاه معه وترك البقية 10 يخرجون إلى مصر، وظل هو يتسلى ويعني يبقيه معه يعني يصبر به نفسه عن فراق يوسف عليه السلام، أبقى معه بنيامين وأرسل 10 نفر إلى مصر يأخذون الطعام. فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون، يعني هم وهم لا يعرفونه. لماذا؟ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه للسيارة، ولم يدروا أين يذهبون به، ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه، فلهذا لم يعرفوه، وأما هو فعرفهم. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. لما جهزهم يعني لما أعطاهم ما طلبوه من الميرة والزاد، قال بعد أن أخبروه أن لهم أخا من أبيهم تركوه عند أبيه، جئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين. يعني سيدنا يوسف عليه السلام أضافهم ضيافة طيبة وأعطى كل واحد الحمل بعير، فقال والله إحنا لنا أخ غيرنا من أبينا. قال خلاص اتوني به السنة القادمة أو المرة القادمة، فإن أتيتوني به أكرمتكم وأعطيته حمل بعير كما أعطي كل واحد منكم. ثم قال لهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يعني إن لم تجئوني بهذا الأخ تبين أنكم كاذبون في دعواكم أن لكم أخا من أبيكم، فلن أكيل لكم طعاما ولا تقربوا بلدي. وهم مضطرون إلى إجابة طلب سيدنا يوسف عليه السلام، وإلا من أين يأكلون؟ تمام. قالوا سنراود عنه أباه وإنه لفاعلون، يعني أجابه إخوته قائلين سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك، لأن المراودة هي الطلب بالرفق مرة بعد مرة، يعني تحيل عليه يعني نراوده، لأنهم يدرون أن أباهم لن يسمح لهم بالسهل، يعني لأنهم أخذوا يوسف وضيعوه، أو وقالوا لهم بأنهم بن ذيب أكله وكذبوا عليه، ثم أبقى لنفسه أخاهم، فهل يتركه لهم؟ ليس هذا بالأمر الهين. عليكم السلام. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي وإنا لفاعلون ما أمرتنا به. وعليكم السلام. دون تقصير. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سيدنا يوسف عليه السلام قال لفتيانه يعني لغلمانه اجعلوا بضاعتهم. ما هي البضاعة؟ يعني اجعلوا بضاعتهم اللي هو الثمن الذي كانوا دفعوه مقابل الطعام الذي سيأخذونه. كان مثلا أي بضاعة يعني سلعة مقابل الطعام، سلعة مقابل الايه؟ الطعام. قال هذه السلعة هاتوها وجعلوها داخل أطعمتهم، داخل الايه؟ الطعام. وطبعا مثلا في الشويلة في السكاير معاهم يرجعون ايه به. طب لماذا فعل سيدنا يوسف عليه السلام هذا؟ قيل بأنه عليه السلام خشي ألا يجد إخوته بضاعة يأتون بها العام القادم ليأخذوا الطعام، فخاف ألا يأتوا، ما يكونش معهم فلوس يجي يشتري تاني فما يجوش. فسيدنا يوسف عليه السلام جعل البضاعة في الرحال في أمتعتهم حتى إذا ذهبوا إلى ديارهم رأوا هذه البضاعة فجاءوا يشتروا بها مرة إيه؟ مرة أخرى، لأنه طمع ورغب في عودتهم، طمع ورغب إيه؟ في عودتهم. وقيل بل هو يعني رأى أن هذه مذمة أن يأخذ من إخوته مالا مقابل الطعام، يأخذ من إخوته ومن أبي، فرأى أن هذه إيه؟ أن هذه مذمة لا تنبغي. وهو كريم جواد، ألم يقل له فتيان السجن إن نراك من المحسنين، وهو الذي قال لهم وأنا خير المنزلين، هذا من ضيافته وكرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. لما رجع إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين لعزيز مصر فبهذا منع منا الكيل ولن نستطيع أن نأخذ منه طعاما بعد ذلك، لن نستطيع أن نأخذ منه طعاما إيه بعد ذلك، فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل هذا ليس اسما لأخيه، بل نكتل هذا فعل، يعني أرسل معنا أخانا بنيامين حتى نكتل طعاما لنا، حتى نكتل طعاما إيه لنا، ولا تخشى عليه من الضياع وإن له إيه لحافظون. وهذا نفس ما قالوه في يوسف عليه السلام، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له إيه لحافظون. وهنا قالوا وإن له لحافظون، أي وإن لنتعهد لك بحفظه حتى يرجع إيه سالما، حتى يرجع سالما. فماذا كان جواب يعقوب عليه السلام؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم، يوسع شباب الحلقة، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني قال لهم أبوهم عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق يوسف من قبل، فقد أمنتكم عليه، فقد أمنتكم على يوسف عليه السلام من قبل، وتعهدتم أيضا بحفظه كما تتعهدون الآن بحفظ إيه بنيامين، ومع ذلك لم تقوموا بما تعهدتم به، فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه، والمؤمن لا يلدغ من جحر إيه مرتين، فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه وإنما ثقتي بالله. لأن سيدنا يعقوبنا الآن ليس مختارا، وإنما هو مضطر أن يرسل معهم إيه أخاهم، وإلا من أين يشترون الطعام. فقال وإنما ثقتي بالله، فهو خير الحافظين لمن أراد حفظه، وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته. فكأنه يقول وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شمله بي إنه أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. لما فتحوا متاعهم التي فيها الطعام وجدوا بضاعتهم أي الثمن الذي كانوا دفعوه ليوسف عليه السلام مقابل الطعام، وجدوه موجود فين؟ في متاعهم مع طعامهم، ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني أي شيء نطلب من هذا العزيز بعد هذا الإكرام؟ رجل أكرمنا وأحسن ضيافتنا، بل ومع ذلك رد إلينا بضاعتنا، وهذا ثمن طعامنا أرده العزيز تفضلا منه علينا، فما المانع أن نأخذ معنا أخانا فنزداد حمل بعير؟ يعني قلنا لسيدنا يوسف عليه السلام ما كان يعطي للرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وهم كانوا عشرة، فلما فيأخذون عشرة أحمال بعير، فلما ترسل معنا أخانا نكتل حملا زائدا، فبدل ما يكون عشرة أحمال يكون إحدى عشرة حملة، ونزداد كيل بعير. قالوا ردت إلينا، ونمير أهلنا أي ونجلب الطعام لأهلنا، ونحفظ أخانا أي مما تخافه، ونزداد كيل بعير أي بسبب اصطحابه معنا، ذلك كيل يسير أي فزيادة كيل أمر سهل على العزيز، هو ينتظر منا فقط أن ترسل معنا أن ترسل معنا أخانا، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. سيدنا يعقوب إنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من إرسال يوسف، من إرسال بنيامين مع إخوته لأجل الإيه؟ لأجل الطعام، لأنهم لا غنى لهم عنها، لا غنى لهم عن الميرة والطعام، فلذلك أرسله معهم وقال لهم لن أرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي لن أرسل ابني بنيامين معكم حتى تحلفوا لي الأيمان المؤكدة وتعطوني المواثيق والعهود أن تحفظوه وأن تردوه ولا تضيعوه، إلا في حالة واحدة، إلا أن يحاط بكم، يعني لو أحيط بكم واجتمع عليكم الأعداء كلكم واضطررتم إلى أن يذهب منكم وما استطعتم حفظه فأنا أعذركم في هذه الحال، لكن أنتم تسول لكم أنفسكم أمرا ثم تضيعوه فلا، يعني تحلفون لي الأيمان المؤكدة والعهود والمواثيق على أن تردوه إلي إلا أن يحاط بكم جميعا، أي إلا أن يعمكم الهلاك جميعا ولم يبق منكم أحدا ولم تقدروا على دفعه أو تقدروا على الرجوع، يعني مش قادرين تدفعوا الهلاك اللي نزل عليكم ولا قادرين ترجعوا، خلاص في هذه الحالة أنا أعذركم. فلما أعطوه عهد الله المؤكد على ذلك قال الله شهيد على ما نقول فتكفينا شهادته سبحانه وتعالى. وهكذا دائما حال الأنبياء، إنما يعلقون ثقتهم بالله عز وجل، والله على ما نقول وكيل، قال الله على ما نقول وكيل. هذه الكلمة قالها نبي آخر في وقت أخذ عهد أيضا، من يذكره؟ نعم أيوة أحسنت، في سورة القصص ماذا قال؟ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، أي والله شهيد على قولنا واتفاقنا وعهدنا. هذه الكلمة يعني لما تقولها للبائع أو المشتري أو الذي يتعامل معك تقول والله على ما نقول وكيل، تشعر بالخوف من الله عز وجل وأنه لا يجوز لأحد منا أن يخون هذا العهد ولا هذا الميثاق ولا أن يغش ولا أن يخدع، لأن الله يراه شاهد عليه وكيل سبحانه وتعالى. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لماذا سيدنا يعقوب عليه السلام قال هذا لبنيه؟ قال لهم لا تدخلوا من باب واحد، لأنه كلهم كانوا هيكونوا كم دلوقتي؟ 11، فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد. لماذا؟ قال وقال لهم أبوهم موصيا إياهم لا تدخلوا مصر من باب واحد مجتمعين لكن ادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ خوفا عليهم من العين، خوفا عليهم من العين. قال لكن ادخلوا من أبواب متفرقة فذلك أسلم من أن يعمكم أحد بضرره إن أراده بكم. ولا أقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررا أراده الله بكم ولا لأجلب لكم نفعا لم يريده الله. فالقضاء ليس إلا قضاء الله والأمر ليس إلا أمره. عليه وحده توكلت في كل أموري وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم. يبقى هنا سيدنا يعقوب عليه السلام خشي عليهم من العين لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليه السلام أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تنزل الفارس عن فرسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإصابة بالعين حق، ومع ذلك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولكن من التوكل على الله عز وجل الأخذ بالإيه؟ الأخذ بالأسباب. فإن سيدنا يعقوب عليه السلام هنا أخذ الأسباب، قال لا تدخلوا من باب واحد. ممكن إنسان يراكم بهذا المنظر وبهذا العدد وبهذا الجمال وبهذا البهاء فيصيبكم بالعين، ولكن ومع ذلك قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني إن أراد الله بكم ضررا فسينزل عليكم، أخذتم بالأسباب أو لم تأخذوا، احتطتم أو لم تحتاطوا لأنفسكم، وإن أراد الله بكم نفعا سوف ينزل بكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا هو تمام التوكل على الله تبارك وتعالى. إذا تمام التوكل أن يكون قلبك متعلق بالله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن مع ذلك تأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فترك الأخذ بالأسباب هذا يعني قدح في التوكل، أو ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا تعلق قلبك بالإيه؟ بالأسباب، إنما تعلق قلبك برب الأسباب سبحانه وتعالى، فقد تبذل السبب ولا يتحقق المراد، وقد لا تبذل السبب ويتحقق المراد، ولكن أنت مطالب بالأخذ بالأسباب، وأيضا أنت مطالب أولا وآخرا بأن يتعلق قلبك بالله وتعلم أن ما أراده الله سيكون، وأن من لم يريده الله لن يكون سبحانه وتعالى، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي فارتحلوا ومعهم أخوهم الشقيق، ولما دخلوا من فارتحلوا أي من فلسطين إلى مصر، ومعهم أخو يوسف عليه السلام الشقيق، لأن قلنا إن سيدنا يعقوب تزوج امرأتين، امرأة أنجبت 10 وامرأة أنجبت يوسف بن يمين. ولما دخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم ما كان يدفع عنهم دخولهم من أبواب متفرقة شيئا مما قدره الله عليهم، إنما هي شفقة يعقوب على أولاده أظهرها، كان يخشى عليه من الإصابة بالعين، ووصاهم بها أي بهذه الشفقة بدخول من أبواب متفرقة شفقة عليهم، وهو يعلم ألا قضاء إلا قضاء الله، فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن أصول الإيمان الإيمان بالإيه؟ بالقدر. من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. أركان الإيمان كم؟ أنا أسأل أحمد بس، قولهم يا أحمد. أن تؤمن بال أحسنت بارك الله فيك. فمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالإيه؟ بالقدر خيره وشره، خيره وشره، يعني تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني مثلا تمر من على الطريق فجاءت سيارة من خلفك مسرعة فلم تصبك، فتقول لو أنا كنت وقفت شوية كانت أصابتني. لا، لم تكن لتصيبك، لأن الله قدر أنها لن تصيبك. طب هي مثلا خبطتك كده لا قدر الله، تقول لو أنا بس كنت هديت ما كانتش أصابتني، يعني كان مكتوب لك أنها تصيبك، فطالما أصابتك ما كانش في طريق أنك تقدر تهرب، خلاص مقدر لك هذا. فلما تعلم هذا ترتاح نفسك وتطمئن، تقولش لو كنت فعلت، تؤنب في نفسك وتعاتب في نفسك، لا يا أخي ما أخطأك، يعني اللي الشيء الذي لم يصبك لم يكن ليصيبك أصلا، وما أصابك اللي صابك هذا لم يكن ليخطئك، ما كنتش هتفلت منه، فما تتعبش كتير في التفكير. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن إيه ليخطئك. فالإيمان بالقضاء والقدر إنسان يكون إيه مطمئن. مثلا تريد أن تتزوج بنت فلان، وبذلت جميع الأسباب التي في يدك وفي مكنتك ولم يقدر لك هذا، تقولش لو كنت فعلت، لو كنت رحت، لو هي ليست مكتوبة لك، تتعب نفسك ليه؟ أرح ضميرك خلاص، أرح قلبك، لا تشغل فكرك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن إيه ليصيبك. فهنا قال لهم، فهنا قال الله عز وجل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني من أبواب متفرقة، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه، وهي حاجة وهي شفقته عليهم من الإصابة بالعين، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاعلم هذا حتى يرتاح ضميرك. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يعني لما دخلوا على يوسف عليه السلام ومعهم أخوهم الشقيق بنيامين، فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته وأفاض عليهم من الصلة والإلطاف والإحسان، ثم خلا بأخيه بنيامين، خلا به، أخذ كده في جانب وعرفه أنه إيه أخوه، وقال له لا تبتئس، يعني لا تأسف على ما صنعوا بي. يعني طبعا أشدهم حزنا على يوسف هم العشرة ولا بنيامين؟ لأنه أخوه الشقيق من الإيه من الأبي والأم. فقال يعني لا تأسف على ما صنعوا بي، من يعني شوف غربوني. يعني قيل إن هذه الفترة لما سيدنا يوسف عليه السلام ابتعد عن أبيه حتى جاءه إخوته، بعض العلماء قال 80 سنة، 80 إيه سنة. فتخيل أن يفرق بينك وبين أخيك 80 سنة، فهذه فترة يعني تقطع الإيه القلوب. فهنا قال له لا تبتئس، يعني لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك عنهم، لأن سيدنا يوسف عليه السلام إنما يعني يتحرك بأمر الله. يعني أنا كنت امبارح جاء على بالي سؤال، ألا وهو لماذا سيدنا يوسف عليه السلام أول ما خرج من السجن لم يبحث عن إخوته ويرجع إليهم؟ يعني إخوات سيدنا يوسف عليه السلام، لحظة، إخوات سيدنا يوسف عليه السلام لماذا أو متى جاءوا بعدما تولى الوزارة؟ بعد كم سنة؟ بعد لما عدى 7 سنين إيه الخصم، فما تحركوش من فلسطين إلا بعد 7 سنين من تولي الوزارة، من تولي سيدنا يوسف للإيه للوزارة. فهنا أنا فكرت، طب لماذا سيدنا يوسف أول ما خرج من السجن بحث عن إخواته؟ يعني أنت خرجت الآن من غربة السجن ومن ألمه ومن ضيقه، فالإنسان لما يخرج من السجن يرتاح قلبه، لكن لسه يعني بقي هنا غربة الأهل، فلماذا لم يبحث عن أهله؟ فوقفت من خلال كلام بعض المفسرين أنه كان يعمل بأمر الله عز وجل، يعني وكتم أمرهم بأمر الله ثم عرفهم نفسه بأمر الله، واضح؟ فهنا سيدنا يوسف عليه السلام قال ولا أحد عنده جواب آخر؟ في حد عنده جواب آخر؟ قول يا أحمد. ممكن، وهذا أيضا جواب طيب، يعني هو يمشي أو يتحرك بأمر الله حتى يتحقق الإيه الحلم، لأنه لو كان رجع إلى إخوته ما كانش يكون هذا في تأويل الرؤيا. جزاك الله خيرا جميل. فهنا قال له أو يا أخي لا تبتئس، أي لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك عنهم وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه وتواطى معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. وقال له إن شاء الله أنا هعمل حيلة كده أخليك تفضل قاعد إيه معايا معزز مكرم، هم سيرجعوا إلى أبيهم. فماذا فعل سيدنا يوسف عليه السلام؟ قال الله سبحانه وتعالى فلما جهزهم بجهازه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هذا التجهيز بقى في السنة الثانية وفي المرة الثانية لما جهزهم وحمل لهم أبعيرتهم طعاما، كل واحد خلاص حمل جمله الطعام، أمر سيدنا يوسف عليه السلام بعض فتيانه أن يضع السقاية اللي هو الكوب الذي كان يكيل به الطعام للناس من عزة الطعام وقلته، كان بيعير بإيه؟ بكباية، يعير بإيه؟ بكباية، فكان يكيل لهم الطعام بهذه السقاية، قيل كانت من ذهب، فقال ضعوها في إيه؟ في جهازهم ومتاعهم. في رحل أو يعني في متاع بنيامين، في متاع بنيامين. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني ثم قام أحد فتيان وغلمان سيدنا يوسف عليه السلام فنادى في إخوة يوسف، يعني خلاص حملوا الجمال ماشيين مروحين وخلاص، أيتها العير أيها القوم انتظروا، ماذا؟ إنكم لسارقون. فهنا تفاجأوا، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ التفتوا إلى من ينادي وأقبلوا عليه، ثم قالوا له ماذا ضاع منكم حتى تتهمون بالسرقة؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا إن صواع الملك يعني صاعه الذي يكيل به قد ضاع، ومن جاء به له حمل بعير، أنا أعطيه طعام إيه؟ واحد، أنا أعطيه طعام إيه؟ واحد زياد، هذا خير وبركة يعني، وهذا منه جعالة، اسمه إيه؟ جعالة، والجعالة أن تجعل شيئا لمن يقوم لك بأمر من الأمور، اسمه إيش؟ جعالة. يا جماعة إلا يحفظ سورة يوسف له إيه؟ له كتاب، يبقى كتاب اسمه جعالة، اسمه إيه؟ جعالة. ممكن تقول جعالة أو جعالة عادي، الجيم تقبل الإيه؟ الحركات الثلاث. قال وأنا به زعيم، وده بقى تعتبر إيه؟ ضمان وكفالة، يعني هو قال لهم إيش؟ ولمن جاء به حمل بعير، اللي هيجيب الصواع هياخد إيه؟ حمل بعير، اسمه إيه؟ جعالة. طب من يضمن إنه هو يسلم الجعالة لمن يقوم بالأمر؟ اللي يضمن هذا يبقى اسمه إيه؟ ضمان أو كفالة، ضمان أو إيه؟ أو كفالة. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله، يعني نقسم بالله، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أنتم يعني عمركم شفتونا أمين حاجة وحشة؟ أنتم نحن نعاملكم بأحسن معاملة، وقد رأيتم أخلاقنا وحسن معاملتنا، فليست السرقة من سجايانا ولا من طبائعنا، فلقد تحققتمونا وعرفتمونا وشاهدتم سيرتنا الحسنة، وهذه ليست بأول مرة نأتي إليكم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. يعني طيب أنتم يعني تزعمون أنكم لستم تسرقون، تمام؟ طيب لو فتشناكم ثم تبين أن أحدكما سارق ما جزاؤه؟ يعني وهذه الحيلة هنا بقى، ما جزاء من وجد في رحله الصاع؟ يعني جزاء عندكم في شريعة إبراهيم إيش؟ يعني هنا الأمر الذي كان يحكم به في مصر غير الذي يحكم به في فلسطين، فلسطين كان هناك يتحكموا به بشريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أما أهل مصر فكانوا كفارا وإنما انتشر فيهم الإسلام بسبب سيدنا يوسف عليه السلام. فهنا هنا الحيلة، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، لأنه هنا سيدنا يوسف عليه السلام لو حاكم أخاه بحكم أهل مصر ممكن يرجع فقط الصاع ويقول في عقوبة خفيفة وخلاص، تمام؟ لكن كان في شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام التي كان تحاكم بها إخوة سيدنا يوسف عليه السلام إن الذي يسرق شيئا، مثلا أحمد سرق من علي صاعا، يوم علي هذا يأخذ أحمد والصاع، يأخذ السرق ببعضه، يكون عنده عبدا، يكون عنده إيه؟ عقوبة شديدة يعني. تمام؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ سيدنا أخوص هم الآن هم الذين يحكمون على أنفسهم بشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، اللي تلاقوا الصاع في رحله ومتاعه خذوه. تمام؟ كذلك نجزي الظالمين، أي هذا في شريعتنا التي نتحاكم بها، أن من سرق شيئا يؤخذ ببعضه، يؤخذ بقية الحيلة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرج من وعاء أخيه، كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. من الحيلة أيضا أنه ما ينفعش مثلا يوم يأتي على رحل ومتاع بن يمين ثم يستخرج منه الصاع، يقول لا أنتم الذين وضعتموه، إنما بدأ بأوعية العشرة أول، ففتشها واحدا واحدا وهو يعلم أنها إيش؟ أنها عند بن يمين، ولكن هذا من الإيه؟ من تمام الحيلة، هذه من تمام الحيلة. ففتش أوعية إخوته قبل متاع أخيه تورية، ثم استخرجها من وعاء أخيه. فهنا الآن ماذا سيحصل؟ يأخذ أخاه بن يمين بحكمهم وإلزامهم الذي التزموه على أنفسهم. قال الله عز وجل كذلك كيدنا ليوسف، يعني هذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة الايه المطلوبة، لأن في حيل مباحة وفي حيل ايه محرمة، فالحيلة التي توصل إلى محرم حرام، الحيلة التي توصل إلى محرم ايه حرام. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، يعني لو حكم أخوه بحكم أهل مصر لن يستطع أن يأخذه، أما لو حكمه بحكم إخوته الذي التزموا على أنفسهم يبقى إيه يأخذه. وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم، ولهذا مدحه الله تعالى فقال نرفع درجات من نشاء، كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقال الله وفوق كل ذي علم عليم، يعني ليس عالم إلا فوقه إيه عالم، ليس عالم إلا فوقه إيه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل الذي يعلم كل شيء. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانة والله أعلم بما تصفون. فهنا إخوة سيدنا يوسف عليه السلام تعجبوا كيف يسرق، قالوا إن يسرق فلا عجب، فقد سرق أخ له شقيق من قبل سرقته هو، من قبل سرقته هو، قالوا ليس بعجيب على بنيامين أن يسرق، يعني يعني هم الآن يبعدون التهمة عن أنفسهم، يعني قالوا كان له أخ شقيق قبل ذلك، طبعا هم مقصدون سيدنا يوسف عليه السلام، هم لا يعرفونه، الآن قد سرق من قبل فليس بعجيب أن يسرق أخاه مثل سرقته. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني سيدنا يوسف عليه السلام أول ما سمع منهم هذه الكلمة طبعا التي تأذى منها أذى شديدة، فقال في نفسه حتى لا يؤذيهم، شوفهم آذوه بمقولة ظاهرة ومع ذلك قال في نفسه مقولة وكتمها حتى لا يؤذي إخوته، قال أنتم شر مكانا، أنتم شر مكانا، يعني ما أنتم عليه من حسد وصنيع سوء سبق منكم هو الشر بعينه في هذا المقام، والله تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر إيه منكم. هل سرق سيدنا يوسف عليه السلام؟ الجواب لا، وإنما قيل بأنه كان في صغره أخذ صنما لبعض أجداده، أو أخذ صنما فكسره لأبي أمه لجده من الأم، كان وجد عنده صنما فأخذه إيه فكسره. الله أعلم، الله أعلم بهذا. وقال ابن، وقال مجاهد، يعني ما سبب هذه الكلمة التي قالها إخوة يوسف عليه السلام؟ قال كان أول أمر ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغنا أن عمته ابنة إسحاق، وكانت أكبر ولد إسحاق، كان عندها يعني إيه حزام كده سموه منطقة، منطقة يتوارثونها. فلما سيدنا يوسف عليه السلام ظل عند عمته أحبته حبا إيه شديدا، فلما كبر أراد أبوه يعقوب عليه السلام أن يأخذه لحبه له، فقال تتركه عندي، فأصر، فجاءت بالمنطقة هذه وربطتها على سيدنا يوسف عليه السلام، ثم ألبسته ملابسه، ثم قالت بأن المنطقة قد ضاعت، ففتشوا أهل البيت فوجدوه مع سيدنا يوسف عليه السلام، فقال خلاص أنا أخذه، هو الذي إيه أخذها، هو الذي إيه أخذه. فهذا أيضا يعني يقول من البلاء الذي نال سيدنا يوسف بسبب حب إيه عمته، ثم ناله بعد ذلك بسبب حب امرأة العزيز، حتى كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه قال لفتيان السجن كل من أحبني أصابني بلاء منه، أصابني بلاء إيه بسببه. يعني الشاهد هنا أنه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فلما رأوا أنه لابد لهم من أخذ أخيهم بنيامين وتعين أخذه، قالوا يا أيها العزيز، بدأوا هنا ترفقون ويرققون له في الكلام، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. يعني إن له أبا شيخا، لأب شيخ كبير يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده قبل ذلك، فيكون صعب جدا أن تأخذه، فخذ أحدنا مكان، يعني خذ أحدنا بدله عوضا عنه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أي إنا إذا لظالمون إن أخذنا بريئا وأخذنا إيه وأخذنا متهما. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وهي شرحنا فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يعني لما يأسوا من تخليص أخيهم بنيامين خلاص وجدوا أن الأمر لا بد أن يأخذ إيه أخاهم بنيامين، وأن الأمر خلاص محتم ولا أصبح لا حيلة لهم في رده، ووجدوا أنفسهم في مأزق كبير. يعني أخانا يوسف عليه السلام قبل ذلك ضيعناه، وهذا أخانا بنيامين بعدما عاهدنا أبانا للمرة الثانية أيضا ضيعناه، وبعدما أخذ علينا العهود والمواثيق ماذا نقول لأبينا وكيف يصدقنا وبأي وجه نقابله؟ فقال لهم أخوهم كبيرهم، يعني وهو الذي أشار عليهم قبل ذلك بإلقاء يوسف في الجب بدل أن يقتلوه، قال لهم هذه المرة ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، يعني لتردن بنيامين إليه مرة ثانية، فكيف تعتذرون إليه وأنتم قبل ذلك قد أضعتم يوسف عليه السلام، فلن أبرح الأرض، يعني لن أبرح أرض مصر، لن أنتقل منها حتى يأذن لي أبي، يعني في الرجوع إليه راضيا عني، أو يحكم الله لي بأن يمكنني من أخذ أخي وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين أي فهو يقضي بالحق والعدل سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني قال لهم أخوهم الكبير عودوا إلى أبيكم فقولوا له إن ابنك سرق، وإن ابنك سرق، فاسترقه عزيز مصر عقوبة له على سرقته، وما أخبرناك إلا بما علمناه من مشاهدتنا، والله فتشت الأمتعة أمامنا ورأينا الصاع قد خرج من متاع أخينا وما شهدنا إلا بما علمنا، احنا رأينا أمامنا هذا وشهدنا بذلك، وما كان لنا علم بأنه يسرق، ولو علمنا ذلك ما عاهدناك على رده، وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني قالوا له، يعني إذا أردت أن تتحقق من صدقنا اسأل يا أبانا أهل القرية، أهل مصر التي كنا فيها، واسأل أصحاب القافلة التي جئنا معها، يخبروك بما أخبرناك به، وإنا لصادقون حقا فيما أخبرناك به من سرقته. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هل سيصدقهم؟ وما صدقهم في المرة الأولى، هل سيصدقهم في المرة الثانية؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يعني قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف عليه السلام بدم كاذب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني لما جاءوا إليه بهذه الفعلة، أخاهم الثاني ضاع، اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف عليه السلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم قال لهم، أو ثم قال يعني رجاء فيما عند الله عز وجل، عسى الله أن يأتيني بهم جميع. بهم لماذا لم يقل بهما على يوسف وبنيامين؟ قال بهم لأنه كانوا كم في مصر؟ ثلاثة خلفهم في مصر. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، أي إنه هو العليم بحاله، الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره. وفي هذا من التسليم التام لأمر الله عز وجل وقضائه وقدره. يعني يوسف عليه السلام أخذ منه وحرم منه 80 عاما، وأيضا أخذ بنيامين وأخوه الكبير في مصر. يعني شوف كم بلاء يعيشه، حتى عميت عين يعقوب عليه السلام بسبب يوسف، فما بالك لما يأتي عليه بلاء بنيامين، ثم البلاء والابتلاء بأخيهم الأكبر، هذه بلايا عظيمة. هذه يعني شوف اجتمع من الحزن على سيدنا يعقوب وهو ساعتها من أفضل أهل الأرض، ومع ذلك اجتمع عليه هذا البلاء العظيم، ومع ذلك يقول إيه؟ إنه هو العليم الحكيم. هذا من التسليم لأمر الله عز وجل وقضائه وقدره. فالإنسان دائما يسلم للقضاء والقدر، يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره مهما ينزل به من البلاء. إن لله وإن إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وتعلم أن الله عز وجل عليم بحالك، لا يخفى عليه ما أنت فيه، ومع ذلك فربنا رحيم بالعباد، حكيم في أفعاله وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعرض يعني سيدنا يعقوب عليه السلام أعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول، يا أسفى على يوسف، أي جدد له حزن الابنين الحزن الدفين. يعني لما حصل هذا الحادث الأخير تذكر إيه؟ تذكر يوسف عليه السلام وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي وصار سواد عينيه بياضا، عفوا قال وابتعد معرضا عنهم وقال يا شدة حزني على يوسف وصار سواد عينيه بياضا من كثرة ما بكى عليه فهو كظيم، أي فهو مملوء حزنا وهما يكتم حزنه عن الناس. وأنت لك أن تعيش هذا المشهد البئيس والحزن العظيم الذي حل بسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني إخوة يوسف عليه السلام بدأوا يترفقوا بأبيهم ويتعطفوا عليه ويرحموه، فقالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تزال ذكر يوسف لا تفارقك أبدا، تذكره دائما، تبقى بك هذه الذكرى حتى تكون حرضا، يعني ضعيف الجسم ضعيف القوة أو تكون من الهالكين، يعني إن استمر بك هذا الحزن واستمررت على هذا الحال نخشى عليك من الهلاك والتلف أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لما قالوا له تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال لهم إنما أشكو بثي أي همي وما أنا فيه إلى الله وحده وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي وأرجو من الله كل خير. يعني لك أن تتخيل الرجاء العظيم وحسن ظن يعقوب عليه السلام بالله عز وجل. يعني سيدنا يوسف عليه السلام أخذ منه منذ 80 سنة على بعض الأقوال أو 40 سنة، ومع ذلك لا زال في قلبه حسن ظن بالله ورجاء أن يرد الله إليه يوسف عليه السلام، مع أن الأخبار كانت قد انقطعت طيلة هذه السنوات الكثيرة. ومع شوف حسن الظن بالله، فأنت دائما كن حسن الظن بالله حتى في أحلك الظروف. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبره يوسف بالرؤيا في أول الأمر يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، وأن هذه الرؤيا ستتحقق، وأن هذه الرؤيا ستتحقق. طبعا سيدنا يوسف عليه السلام ساعتها لم يكن نبيا، إلا أن يعقوب عليه السلام عالم أنه سيكون نبيا وأن هذه الرؤيا ستتحقق. فقال لهم ما أشكو ما أصابني من الهم والحزن إلا إلى الله وحده وأعلم من لطف الله وإحسانه وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم. فلنا يعني هذه الصفحة من أول فلما سيأسوا منه خلص ونجية إلى آخرها، نتعلم منها هنا حسن الظن بالله عز وجل وكيف نتعامل في أوقات البلاء. يعني بلاء عظيم، سيدنا يعقوب عليه السلام من أفضل أهل الأرض في هذا الوقت، ومع هذا يبتلى بهذه البلاء العظيم، مع ذلك يصبر ويحتسب ويعلم أن الله عز وجل ما يفعل شيء إلا بعلم وحكمة وعنده حسن ظن ورجاء بالله عز وجل، ولا يشكو الله إلى أحد من خلقه، بل لا يشكو همه وحزنه إلا الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني سلوك الأنبياء وتعامل مع الله عجيب عجيب عجيب، لنا أن نأخذ منه العظة والعبرة. فهذه الآية فوائد كثيرة، منها أنه لا يجوز أخذ بريء بجريرة غيره، فلا يؤخذ مكان المجرم شخص آخر. هناك آية في كتاب الله دلت على هذا المعنى بجلاء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الصبر الجميل هو ما كانت فيه الشكوى لله تعالى وحده. الصبر الجميل يعني في صبر، في صبر جميل، هذه صبر جميل، وفي القرآن حاجتين تنين نصفه بالجمال، فصبر جميل وكمان وهجر مهجرا جميل، والتالتة بقى هاتوها انتم صفحة الجميل، احسنت، كنت لسه اقول لو فين حسام كان هيجيب ان شاء الله ربنا يبارك اذا زال الخير موجود الحمد لله. على المؤمن ان يكون على تمام يقين بأن الله تعالى يفرج كربه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. طيب هل عندكم فوائد زائدة على ما قلت؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كان عنده فضل ظهر
نعم أحسنت.
كرم خلق الأنبياء أيضا.
نعم.
حديث الحضر من الملتقى والنفس المحرمتين في محلس مع يعقوب.
نعم. أحسنت بارك الله فيك. يبقى هنا الشيخ عبده قال إنه جود وكرم سيدنا يوسف عليه السلام وإفاضته من الخير الذي عنده على أهل البلاد المجاورة، وحسن تعامل الأنبياء مع الله عز وجل وحسن أخلاقهم، وكذلك أن الإنسان عليه أن يتعلم من أي مازق يحصل له، فلا يلدغ من جحر مرتين ولا يكرر نفس الأمر الذي مر به قبل ذلك. في هنا شباب
بالنسبة
هذه روايات إسرائيلية لا تصدق ولا تكذب، لكن الذي نجزم به أنها لم تكن سرقة، ولكن هم سموها يعني على الرواية التي قالت أنه أخذ صنما، هذه ليس سرقة، فإن الإنسان مطالب بأن يغير المنكر وأن يفسد هذا الأمر. الأمر الثاني على الرواية التي تقول أنه عمته احتالت بحيلة حتى تأخذ إيش، حتى تأخذه، هذا أيضا ليس بسرقة، هذا ليس بسرقة، وإنما هي ظهرت أمام الناس بأنها سرقة. وإلا الذي نعلمه أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعد البعثة. يعني هم أولى بالشر وهم أولى بصفات سوء فعلوها، وهو بريء هو وأخوه. نعم، فوائدك حلوة يا شيخ محمود.
وهي لو واحد حطت مثلا علبة سجاير كده وانا اخذتها من وراه وقطعتها
ورميتها، لو ما فيش مفسده افعل هذا. لو اذا لم يترتب على فعلك هذا مفسد.
في سؤال بتاع
طيب الاسئله هناخدها بعد الفوائد.
عظمه المصطفى من الله لانه مشهور
لما عظم ايه؟
المصطفى اللي هو الوعد يعني
العهد ده، ما
العهد من الله يعني. اخوان يوسف لما عملوا كده قالوا ده عهد من الله لسيدنا يعقوب، كانوا بيضحوا واحد منهم اللي هو يروح مكانه يقوم علشان يجي
حتى ياخد الميثاق. جميل.
النهارده تتعلم الاحسان، تتعلم احسان سيدنا
يوسف عليه السلام. أنا عفوا قبل ما تفوتني الخاطرة هذه الطيبة، نقول بأن صاحب الأخلاق لا يتغير مهما تغير المكان والزمان. صاحب الأخلاق لا يتغير مهما تغير المكان والزمان. الشيخ إبراهيم بيحكي أن سيدنا يوسف عليه السلام في السجن قالوا له إن نراك من المحسنين، وإخوته وهو في الملك قال إن نراك، فلما كان فقيرا في السجن محبوس كان محسنا، ولما خرج في الملك والأبهة كان محسنا. فإياك أن تغيرك الأمتنة أو الأزمنة أو الأحوال عن أحسن الأخلاق. كن دائما حسن الخلق في أي مكان وفي أي زمان. لأن بعض الناس يعاملك بأخلاق طيب، أول ما يفتقر أو تضيق به الحال ترى أخلاقا أخرى، أو لما يغضب تتغير أخلاقه، أو لما تسافر معه تتغير أخلاقه. اجعل أخلاقك كلها واحدة في كل مكان. انت بتجيب فوائد بأثر رجعي، هذه فوائد الصفحة لها. انت تتكلم عن تجمع مقاطع فيها بيان حسن اخلاق الانبياء قولا وفعلا. والذكر بعد امه. نعم، بارك الله فيك. عندك تفضل. جميل يا الا فرج، فرج الله عنكم. شيخ حماد عندك وهو يعني فأول أمر هو الذي قال لهم أن يلقوه في غيابة الجب بدل أن يقتلوه، فبعض الشر أهون من بعض. ومع ذلك فإذا كذبت مرة فلا تلومن إلا نفسك، قد لا يصدقك الناس بعد ذلك. إن الرجل لا يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديق، فتحرى صدق دائما ولا تكذب حتى لا تضيع. نعم، والحزن يعتري الأنبياء والهم يعتريهم، وما يكون ما الجو من الله عز وجل.
أثر الرفقة على الإنسان. هذا الأخ الأكبر يبدو أن فيه خير.
نعم.
لكن في المواقف
التي أحسن فيها رائعة. الصحبة تؤثر على الإنسان، فقد يكون الإنسان صالحا، لكن إذا صاحب أهل الفساد أفسدوه. وإذا كان فاسدا فصاحب أهل الصلاح أصلحوه بإذن الله عز وجل. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عليكم السلام. بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول من الدرس، سائلين الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتدبر كتابه. والعمل به والعيش مع أسراره، وأن يفتح علينا من بركاته وفضله، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.